بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين، قال: قوله، أي قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، قوله: باب الشفاعة. وقبل أن ندخل في كلام الشارح رحمه الله تعالى، نذكر بعض الأمور المتعلقة بهذا الباب قبل الشروع في كلام الشارح بإذن الله جل وعلا. أولا، قوله باب الشفاعة، ما هي المناسبة من ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، وما هو المقصود الذي قصده الشيخ رحمه الله تعالى من ذكره لهذا الباب في كتاب التوحيد؟ والجواب أن المقصود من هذا الباب الذي ذكره الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة يتعلق بها المشركون بآلهتهم وكل سبب يؤدي إلى ذلك، وأنه ليس لها، أي تلك الآلهة، من الملك شيء، لا استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة ولا مظاهرة، ولا من الشفاعة شيء، ولا من الشفاعة شيء، إنما ذلك كله لله وحده، فتعين أن يكون المعبود هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. لأن الشيخ رحمه الله تعالى كما مر معنا ذكر جملة من الأبواب قبل هذا الباب والذي فيه بيان ما يتعلق به المشركون، وأن المشركين يبررون شركهم بأنهم يعبدون من يعبدون ويتقربون إلى من يتقربون من دون الله جل وعلا، وهم يعلمون أنهم مخلوقون لله جل وعلا، وإنما يتقربون إليهم لأجل أن يكونوا لهم شفعاء عند الله جل وعلا، لأجل أن يكونوا لهم شفعاء عند الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا عظيم جليل، وهم قد ارتكبوا ما ارتكبوا من الذنوب التي معها لا يستطيعون أن يسألوا الله جل وعلا مباشرة، فاحتاجوا إلى وسائط بينهم وبين الله جل وعلا، وهذه الوسائط هم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو ما شابه ذلك، بحجة أن أولئك مقربون إلى الله جل وعلا، وأنهم لهم جاه عند الله جل وعلا، فهم يتقربون إلى تلك الوسائط حتى تشفع لهم عند الله جل وعلا، فكان تقربهم إلى تلك الوسائط هو عين الشرك بالله جل وعلا، وذلك لأنهم تقربوا إليهم بأشياء لا يستحقها إلا الله جل وعلا، فهم يتقربون إلى أولئك الشفعاء بالعبادة التي هي حق خالص لله جل وعلا وحده لا شريك له، كما قال الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم ما اتخذوهم شفعاء ووسائط بينهم وبين الله جل وعلا إلا بعد أن تقربوا إليهم بأنواع من القرب التي هي حق لله جل وعلا، فوقع منهم الشرك بهذا الاعتبار أنهم أولا عبدوا مع الله جل وعلا غيره، ثانيا أنهم كذلك وقع منهم تشبيه للخالق بالمخلوق، تشبيها وقع منهم تشبيه للخالق بالمخلوق، إذ أنهم جعلوا الله جل وعلا كملوك الدنيا يحتاج إلى شفعاء عندهم جاه وعندهم مكانة وعندهم سلطة، بحيث أنهم إذا توسطوا إلى ذلك السلطان وإلى ذلك الملك قبل شفاعتهم، فشبهوا الله جل وعلا بخلقه، شبهوا الله جل وعلا بخلقه، والله جل وعلا لا يحتاج إلى شفعاء لأن الشفاعة ملك له جل وعلا وحده لا شريك له، قال الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، قال الله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والله جل وعلا لا يقبل الشفاعة من أحد إلا بالتوحيد، فإذا أولئك باتخاذهم شفعاء يشفعون لهم عند الله جل وعلا شبهوا الله جل وعلا الكبير المتعال الذي خضعت له الخلائق كلها بأنه كغيره من ملوك الأرض يحتاج إلى شفعاء ويحتاج إلى وسطاء، وكما ذكر أن ملوك الأرض يحتاجون أو يقبلون شفاعة الشفعاء إما لقصور علمهم بحاجات الغير، والله جل وعلا له العلم الواسع، وسع علمه كل شيء جل وعلا، أو أنهم يحتاجون إلى شفعاء لضعف قدرهم أي ملوك الدنيا، والله جل وعلا على كل شيء قدير، أو يحتاجون إلى شفعاء وأعوان لضعفهم فيحتاجون إلى من يعينهم في سلطانهم، والله جل وعلا غني عن كل أحد: يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد، فالله جل وعلا له العلم الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وله القدرة التامة، وله السلطان الكامل جل وعلا، إذا لا يحتاج إلى شفعاء لا من قريب ولا من بعيد، وذلك لما ذكر وأن الشفاعة ملك لله جل وعلا وحده لا شريك له، وإذا كانت لله جل وعلا وحده لا شريك له فإذا لا تطلب إلا من الله، إذا كانت الشفاعة لله وحده لا شريك له فإذا لا تطلب هذه الشفاعة إلا ممن؟ إلا من الله جل وعلا وحده لا شريك له، فإن قال قائل: فما بال الناس يوم القيامة يطلبون الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث أنس في حديث الشفاعة أنهم يأتون الأنبياء من آدم فينتهون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد اشفع لنا عند ربك اشفع لنا عند ربك. فكيف هذه الشفاعة جائزة؟ الجواب أن هذه الشفاعة الجائزة هي حقيقتها شفاعة في أمر مقدور عليه أولا، وثانيا في أمر قد جعله الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله جل وعلا هو الذي جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم فضلا من الله جل وعلا وإكراما لرسوله صلى الله عليه وسلم، جعل له هذا المقام، المقام المحمود الذي يحمده عليه أهل الموقف، فهو من الله جل وعلا، فهو من الله جل وعلا، هذا أمر. الأمر الثاني كما سمعتم أن في هذا كما ذكر من ذكر من العلماء بيان شرف الشافع، بيان شرف الشافع. فالمقصود من الشفاعة أمران، المقصود من الشفاعة أي من إذن الله جل وعلا بالشفاعة للشافع أن يشفع للمشفوع، المقصود منها أمران. الأمر الأول بيان مكانة الشافع عند الله جل وعلا وأن منزلته عظيمة، لذا جاءت الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم له من الشفاعات ما اختص بها دون غيره من الخلق، وله من الشفاعات ما شاركه فيها غيره من عباد الله جل وعلا من الملائكة من الأنبياء من الصالحين من الشهداء، إلا أن ما كان له صلى الله عليه وسلم أعظم وأتم وأكمل. فالأمر الأول بيان مكانة الشافع، والأمر الثاني والمقصود الثاني من الشفاعة نفع المشفوع له، نفع المشفوع له. فتظهر هذه الأمور جلية في يوم القيامة، في يوم القيامة. وسؤالهم للشفاعة هي من الأمور الاعتيادية، من الأمور الاعتيادية، لا أنها من الشفاعة الواجبة التي يجب على الشافع أن يشفع فيها وعلى من طلب منه الشفاعة أو كانت شفاعة إليه أن يقبل، بل هو توسط. لذا حينما قال الناس أو يطلب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند ربه، ماذا يصنع؟ يخر ساجدا بين يدي ربه جل وعلا، ويفتح عليه من المحامد ما يفتحها عليه ربه جل وعلا، ثم يقول له ربه جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن الشفاعة بإذن من؟ بإذن الله رب العالمين وحده لا شريك له، لا نبينا صلى الله عليه وسلم يملكها ولا غيره من الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين، بل هي بإذن الله جل وعلا. وكما جاءت في الأحاديث أنه يحد له حدا، أي ليست له شفاعة مطلقة، بل يحد له حدا، ثم يأتي في المرة الثانية أي في إخراج من كان في النار، ثم المرة الثالثة، ثم في المرة الرابعة، ثم يأذن للملائكة بأن يشفعوا، ويأذن للأنبياء، ويأذن للصالحين إلى غير ذلك. إذن ظهر أو تظهر يوم القيامة من الشفاعة المشروعة التي هي ملك لله جل وعلا وخاصة بالله جل وعلا. لذا يذكر العلماء رحمهم الله تعالى وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في كلام الشارح أن الشفاعة على قسمين: شفاعة مشروعة وشفاعة ممنوعة. والشفاعة المشروعة لا بد أن تتوفر فيها ثلاثة شروط: الشرط الأول الإذن من الله رب العالمين جل وعلا وحده لا شريك له، لأن الشفاعة ملك لله جل وعلا كما تقدم ذكره، قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولا بد كذلك أن يرضى الله جل وعلا عن الشافع، أن يكون الشافع رضيا عند الله جل وعلا، مرضيا عند الله جل وعلا، ولا يكون كذلك إلا بأن يكون من أهل التوحيد الخالص. والأمر الثالث أن يكون المشفوع له كذلك ممن تصح فيه الشفاعة وهم أهل التوحيد، وهم أهل التوحيد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. الشرط الأول لمن يشاء ويرضى. كم من ملك، الملائكة مرضيون عند الله جل وعلا إلا بعد ماذا؟ بعد إذنه. لمن؟ لمن ارتضى. الشروط الثلاثة مذكورة في هذه الآية، في هذه الآية: وكم من ملك في السماوات، ملك هذا شافع، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة كغيرهم من خلق الله جل وعلا لا يملكون الشفاعة ولا يغنون عن أحد إلا أن يشاء الله. فمن شاء الله جل وعلا أن يشفع فيهم، من شاء من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين، أذن له بعد أن يرضى عن المشفوع له، ولا يرضى إلا لأهل التوحيد، ولا يرضى إلا لأهل التوحيد. والنوع الثاني الشفاعة المنفية، وهي الشفاعة لأهل الشرك، فإنها منفية لا تكون أبدا، وسيأتي بيان ذلك في كلام الشارح رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: الشفاعة نوعان، شفاعة منفية في القرآن، وهي الشفاعة للكافر والمشرك، فهذه شفاعة منفية أي لا تكون ولا تحصل أبدا. قال الله تعالى: قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال: ونحو هذه الآيات كقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. قال: يخبر تعالى أن من اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك، وما لا يعلمه لا وجود له، فنفى وقوع هذه الشفاعة وأخبر أنها شرك بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي هذه الآية كما ترون دلالة واضحة على أن المشركين الذين اتخذوا الوسائط وجعلوهم شفعاء مع الله جل وعلا أنهم لا يغنون عنهم من الله شيئا ولا يملكون لهم نفعا ولا ضرا، وأن اتخاذهم شفعاء عند الله جل وعلا والتقرب إليهم أن هذا هو عين الشرك بالله جل وعلا كما في الآية المذكورة. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله جل وعلا: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. وما لا يعلمه الله جل وعلا أيكون معلوما؟ ها يا إخوة، ما لا يعلمه الله أيكون معلوما وله حقيقة؟ الجواب لا، لا يكون معلوما ولا له حقيقة، وإنما هي دعاوى ادعاها المشركون وأوهام توهمها المشركون لا حقيقة وراءها، لا حقيقة وراءها ولا وجود لها أصلا، لأن أحدا لا يشفع عند الله جل وعلا إلا بإذنه جل وعلا. لذا قال الله جل وعلا في آخر الآية قال سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن هم يشركون بالله جل وعلا في عملهم ذلك واعتقادهم ذلك، إذ أنهم جعلوا مع الله جل وعلا شركاء يعبدونهم من دون الله جل وعلا ويتقربون إليهم بأنواع من القرب بحجة أنهم شفعاء، بأنهم شفعاء لهم عند الله جل، بأنهم شفعاء لهم عند الله جل وعلا. قال وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إلى قوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعا يزعم أنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه وعن رحمته ومغفرته، لأنه جعل لله شريكا يرغب إليه ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه كما يحب الله تعالى وأعظم. قال النوع الثاني، يعني النوع الأول الشفاعة المنفية كما سمعتم، وهذه لأهل الكفر والشرك بالله جل وعلا، فإن هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. لماذا؟ لوجود المانع من قبول الشفاعة. ما هو المانع؟ المانع أنهم أشركوا بالله جل وعلا معه غيره، والشفاعة عند الله جل وعلا إنما هي لماذا؟ لطلب المغفرة والرحمة من الله جل وعلا. والمشرك والشرك لا يغفره الله جل وعلا، قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال الله جل وعلا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما لهم من أنصار؟ ما لهم من شفعاء يعينونهم أو يخرجونهم من النار؟ فالحاصل أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة لأهل الكفر والشرك بالله جل وعلا. لماذا؟ لوجود المانع من رحمة الله جل وعلا. ما هو المانع من رحمة الله جل وعلا؟ كونهم مشركين بالله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى النوع الثاني الشفاعة التي أثبتها القرآن، وهي خالصة لأهل الإخلاص، وقيدها تعالى بأمرين. الأول إذنه للشافع أن يشفع، إذنه للشافع أن يشفع، وهذا الأمر أو هذا الشرط يتضمن شرطين، يتضمن الإذن بالشفاعة والإذن لماذا؟ للشافع بأن يشفع. كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قالوا أو قال وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب. يعني انظر لماذا تكون الشفاعة ولمن تكون الشفاعة؟ تكون الشفاعة لأجل أن يرحم الله عبده المذنب المقصر الموحد. أما إذا كان مشركا فإنه لا رحمة له ولا مغفرة له ولا شفاعة له. قال رحمه الله وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب، فإذا رحمه تعالى أذن للشافع أن يشفع له. الأمر الثاني رضاه عمن أذن للشافع، رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه، وهو المعبر عنه بالرضا عن المشفوع له، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال فالإذن بالشفاعة له بعد الرضا، كما في هذه الآية، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، وهو لا يرضى إلا التوحيد. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه جماعة عن الصحابة، رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماذا؟ قال شفاعتي لأهل الكبائر ممن؟ من أمتي. شفاعتي لأهل الكبائر إيش؟ من أمتي، أي من أمة الاستجابة، من أمة الاستجابة. فالشفاعة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من أهل التوحيد الذين حصل منهم التفريط وحصل منهم التقصير وحصل منهم ما حصل من الذنوب، فإن هؤلاء يشفع لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند ربه جل وعلا بإذن ربه جل وعلا. فإذا يعلم بأن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، لا تكون إلا لأهل التوحيد، وأما أهل الشرك فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. قال رحمه الله تعالى قوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الإنذار هو الإعلام بأسباب المخالفة والتحذير منها كما ذكر رحمه الله تعالى. فالإنذار كما ذكر إعلام يتضمن التحذير والتخويف، الإنذار إعلام يتضمن التحذير والتخويف. فقول الله جل وعلا وأنذر به، أي أعلم وحذر وخوف به من؟ الذين يخافون. واضح يا جماعة؟ الذين يخافون. فالإنذار لابد أن يكون إعلام متضمنا للتحذير ومتضمنا للتخويف. قوله به أي بالقرآن، أي الضمير في قوله به بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وهم أهل الإخلاص، وهم أهل الإخلاص الذين لم يتخذوا لهم شفعاء بل أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعه ويخافون ضره. قال الفضيل بن عياض ليس كل خلقه عاتب، وإنما عاتب الذين يعقلون، عاتب الذين يعقلون. وأنذر به الذين يخافون، أي أنذر بالقرآن الذين يخافون، هذا كقول الله جل وعلا وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، من يخاف وعيد. فمن يخاف الوعيد ومن يخاف الله جل وعلا هو الذي ينتفع بهذه النذارة، ينتفع بهذه النذارة، وهم أهل التوحيد. وأما أهل الشرك بالله جل وعلا فإنهم لا تنفعهم النذارة، بل أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم ماذا؟ قال الله جل وعلا فما لهم عن التذكرة معرضون، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. هذا حال من؟ حال أهل الشرك، معرضون عن ماذا؟ عن التذكر بكتاب الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى طيب وأثر فضيل بن عياض رحمه الله تعالى رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح إلى فيض ابن إسحاق الرقي خادم الفضيل بن عياض وكان من الصالحين. قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قال الزجاج موضع ليس نصب على الحال كأنه قال متخلين من ولي وشفيع، والعامل فيه يخافون. فالشاهد من هذا أن في قول الله جل وعلا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي أنهم لم يتخذوا أولياء من دون الله جل وعلا ولا شفعاء من دون الله جل وعلا، لأنهم من أهل التوحيد، لأنهم من أهل التوحيد. فيستفاد من هذا أن هذه النذارة لأهل التوحيد، وأن من اتخذ من دون الله جل وعلا وليا أو اتخذ من دون الله جل وعلا شفيعا فإنه لا تنفعه النذارة وليس من أهل التوحيد بالله جل وعلا، لأن الناس إما أولياء لله جل وعلا وإما أولياء للطاغوت. قال الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال رحمه الله تعالى: قوله لعلهم يتقون أي فيعملون في هذه الدار، في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة، وتركوا التعلق على الشفعاء وغيرهم لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه، لأنه طلب وسؤال من غير الله. يعني يقول الشارح رحمه الله: قوله لعلهم يتقون، ولعلها هنا كما هو معلوم للتعليل، وبعضهم يذكر أن لعل في مثل هذا الموطن، في مثل هذا الموطن أي إن حصل لهم النذارة حصلت لهم ماذا؟ التقوى. إن حصلت لهم النذارة حصلت لهم التقوى، لأن الله جل وعلا يقول: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع. ثم قال إيش؟ قال لعلهم إيش؟ لعلهم يتقون. فإن حصلت لهم النذارة بالقرآن وخافوا من الله جل وعلا حصل لهم إيش؟ التقوى من الله جل وعلا. قال: أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة، وترك التعلق على الشفعاء وغيرهم، لأن حقيقة الشرك هو تعلق القلب بغير الله جل وعلا طمعا ورجاء وخوفا وإنابة وتعظيما وإجلالا، تعلق القلب بغير الله جل وعلا هو حقيقة الشرك بالله جل وعلا، كما أن حقيقة التوحيد هو تعلق القلب بالله جل وعلا وحده لا شريك له محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا من الله جل وعلى وحده لا شريك له. قال: لأنه ينافي الإخلاص، وتركوا التعلق على الشفعاء وغيرهم لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه، لأنه طلب وسؤال من غير الله، طلب وسؤال من غير الله. فهم تقربوا إلى تلك الآلهة وطلبوا منها، دعوها من دون الله جل وعلا أن تشفع لهم، أن تشفع لهم عند الله جل وعلا. وحقيقة الشفاعة هي ملك لمن؟ هي ملك لله جل وعلا، وإذا كانت ملكا لله جل وعلا فإنها لا تطلب إلا ممن؟ إلا من الله جل وعلا وحده لا شريك له. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.